أيها الإخوة الكرام، إذا تكلمنا عن الكرم فأولى من يتصف بهذه الصفة وأول من يتصف بهذه الصفة هو سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه سيد الكرماء، ولا شك أنه أفضل من حقق هذه الصفة في حياته صلى الله عليه وسلم. هكذا وصفه أصحابه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يقول رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة الريح المنطلقة التي لا يردها شيء، يبذل صلى الله عليه وسلم، ويزيد جوده وكرمه في رمضان لأنه موسم للخيرات وموسم للطاعات، ولأنه وقت يكثر فيه الخير ويكثر فيه الأجر، لذلك يزيد كرمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاله في رمضان وفي غير رمضان لا يخرج عن صفة الجود والكرم، فهو أجود الناس ولكن جوده يزيد في رمضان. في غير رمضان لا ينقطع جوده صلى الله عليه وسلم، ولكنه أقل من رمضان. ولذلك أيها الإخوة، بعض الناس إذا جاء رمضان تصدق، فإذا انتهى رمضان انقلب شحيحا بخيلا ممسكا. لا شك أن هذا ليس هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا أبدا، ما قال لا قط، ما سئل شيئا فقال لا. هكذا كان طبعه وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، وصفته خديجة، وكلكم يعرف قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء. لما ذهب إلى غار حراء وجاءه في غار حراء جبريل، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى غار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يجلس عدة ليالي وأيام يعبد الله تبارك وتعالى في غار حراء. طبعا على أي شيء يعبد الله أعلم، يعبد على ملة إبراهيم، أو أنه يتفكر في توحيد الله ويتفكر في مخلوقات الله، حتى جاءه جبريل. فلما جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر القصة المعروفة. رجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رجع إليها خائفا، يقول: خشيت على نفسي، خاف، ما هذا الذي حدث؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يطمع في نبوة وما كان يتوقع نبوة، ولذلك فجأه الحق في غار حراء، فجأه جبريل. فقالت له خديجة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به، وصفها له وصف عالم خبير ممارس معاشر، ليس وصف شخص بعيد. ولهذا أفضل شهادة وأعظم شهادة للمرء أن يشهد له قرابته وذووه. قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، وتحمل الكلة يعني تعين الذي الأخرق الذي لا يعرف العمل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ورجع من حنين، انتهت غزوة حنين وحصل للمسلمين غنائم كثيرة، فجاء جماعة من المسلمين والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الغنائم، يريدون مالا، يريدون من الغنائم، فالتفوا حوله حتى اضطروه إلى سمرة، شجرة ذات شوك، أشجار ذات شوك معروف، شجر السمر موجود إلى الآن، فاضطروه إلى سمرة فتعلق رداؤه بهذه الشجرة من الشوك. فلما تعلق رداؤه قال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضاة، يعني هذه الأشجار، أشجار الشوك هذا، فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما، يعني غنم وبقر وإبل، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. لا أتصف بهذا، والله يقول لو عندي مثل هذا الشجر الذي في الوادي هذا أنعام لقسمتها بينكم وما منعتكم أبدا ولا تجدوني بخيلا ولا تجدوني جبانا. أيها الإخوة الكرام، الصحابة يعرفون من حال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويعرفون أنهم إذا طلبوه لا يردهم. لذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطته بردة، أعطته كساء يلبسه، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه عليه الصلاة والسلام ولبسه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل إعجابه به ورضاه بهذه الهدية. طبعا أخذها هدية ولم يأخذها صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة. فلما أخذها رآه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه البرد أو هذه البردة، فاكسنيها. هكذا طلب صريح، اعطني إياها، أريدها، اكسنيها، اعطني إياها، أكتسي بها وألبسها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه إياها، ما قال لا أبدا وما رد أحدا أبدا، فأعطاه إياها. فلما قام لامه الناس، قام الصحابة يلومون هذا الصحابي ويقولون له: كيف طلبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيتها قد أعجبته ورضي عنها ولبسها، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ لو كان يماكس ويدافع عن حقه ويبخل والشيء الذي يحبه يحافظ عليه ولا يعطيه، يمكن تقول أطلبها منه إن كان هو في غنى عنها أعطاك إياه، لكن هذا الرجل لا يرد الناس ولا يرفض طلبا لأحد، فكيف تطلبه وتقول اعطيني هذا الكساء؟ لكن هذا الصحابي ما كان يهمه هذا الأمر كله، كان يهمه شيء واحد. قال لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ومست جسده: رجوت بركتها وأردت أن أخذها منه حتى تكون لي كفنا. ما علي، سأحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكسوة في سبيل أن أكتسي بها وأرجو بركتها صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. متى هذا؟ لما جاءه مال من البحرين، وصل المال في الليل، فبات النبي صلى الله عليه وسلم وبات الصحابة، وقد علم الصحابة رضي الله عنهم أنه قدم مال من البحرين. فلما صلى الفجر جاءوه عليه الصلاة والسلام فعرف ماذا يريدون، قال: لعله بلغكم ما قدم به فلان. قالوا: نعم، يعني نريد مال. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، أي تتنافسونها أنتم كما تنافسها من قبلكم، فتهلككم كما أهلكته. أبشروا وأملوا وأملوا ما يسركم. أبشروا، قال سأعطيكم هذا المال، ووزع عليهم المال، لكن نصحهم نصيحة وقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من الدنيا. ولهذا أيها الإخوة، أحيانا المال يكون فتنة ويكون وبال على صاحبه، وأحيانا الفقر يكون أصلح للعبد وهو لا يشعر، وتجد العبد متضجر من هذا الفقر ومستاء من قلة المال، وفي ذلك خير له في دينه وفي دنياه، والله أعلم بما يصلح العبد من نفسه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، صفة الكرم وخلق الكرم ما كان خلقا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه، بل كان أيضا خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو من الأنصار كان يرجع كل ليلة، وهذا في صدر الإسلام عندما هاجر الصحابة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقدم جماعة من المسلمين من المهاجرين فقراء ليس لهم مسكن وليس لهم مأوى وليس لهم مال وليس لهم طعام، فأسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد في مكان يقال له الصفة، وأصبح هؤلاء يسمون أهل الصفة، يبقون في هذا المكان، من كان عنده فضل طعام أو فضل زاد جاء به إلى هؤلاء أو أخذ بعضهم وأطعمهم، حتى إذا اشتغل بعضهم واغتنى ترك هذا المكان وخرج. وكان أهل الصفة يتفاوتون، يزيدون وينقصون، لأنه كان هذا يعني منزل أولي للصحابة الذين يقدمون فقراء، ثم بعد ذلك يغتنون ويخرجون ويتركون الصفة. وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه كل ليلة يأخذ معه من أهل الصفة 80 رجلا، يأخذهم إلى حصنه يطعمهم فيه، يعشيهم كل ليلة 80، يعشي هؤلاء 80 كرما منه رضي الله عنه وأرضاه. وما كانت هذه صفته فقط، بل هذه كانت صفته وصفة آبائه من قبله، فإن آباءه وأجداده كانت لهم عادة، كانوا ينادون، لهم حصن في المدينة فينادون من فوق هذا الحصن كل ليلة: من أحب الشحم واللحم فليأتي إلينا، ويطعمون الناس ويكرمونهم. طبعا آباؤه ما كانوا على الإسلام، وكانوا يفعلون ذلك كرما معتادا، كرم العادة في الجاهلية، يتباهون بذلك ويفتخرون بذلك ويطلبون بذلك السمعة والرياء، لكن الإسلام أقرهم على صفة الكرم، ولكنه جعله لله تبارك وتعالى. يقول ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت امرأة أجود، يعني أكثر جود، من عائشة وأسماء رضي الله عنهن جميعا. يقول: ولكن جودهما مختلف. عائشة جودها يختلف عن جود أسماء، وكلاهما مشترك في الجود. ما الفرق بين جود عائشة وأسماء رضي الله عن الجميع؟ قال: أما عائشة فكانت تجمع الشيء القليل إلى الشيء القليل، حتى إذا اجتمع عندها شيء أنفقته. أما أسماء فكانت لا تمسك شيئا أبدا، إذا جاءها قليل أو كثير أنفقته رضي الله عنهن جميعا. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه، رجل غريب قادم من خارج المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه وأن يضيفه، فأرسل إلى زوجاته أمهات المؤمنين: هل عندكن شيئا؟ فقلن له: لا نجد شيئا أبدا، ما عندنا شيء أبدا نطعمه لضيفك. وهذه طبعا حالة قد نستغربها، إن إنسان ليس في بيته شيء أبدا، نحن الآن في هذا الزمان قد نستغربها، لكن يمكن الذين عاشوا قبل 50 سنة أو 40 سنة أو 60 سنة يمكن ما يستغربون هذا، مرت عليهم أيام فقر، وقد يكون طبعا في هذه الأيام في غير هذا المكان أناس لا يستغربون مثل هذا، أما نحن في هذا الوقت الآن في هذه النعمة نستغرب مثل ذلك. وهل يعقل أن الإنسان ما عنده شيء أبدا؟ حتى قرص رغيف من خبز أو أي شيء. قالوا: لا نجد شيئا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف هذا؟ من يتبرع ويأخذ هذا يطعمه؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله، أخذه معي. وظن أن عنده طعام، فأخذ هذا الرجل وذهب به إلى بيته وسأل امرأته: يا امرأة، نريد أن نكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت عيالي فقط، ما عندي شيء ثاني. فقال رضي الله عنه: نومي صبيانك، نوميهم، رقديهم، لهيهم حتى يناموا بغير عشاء، ثم بعد ذلك إذا وضعت الطعام للضيف قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئه كأنه خرب، حتى نأكل في الظلام، فإذا أكلنا في الظلام نشعر الضيف أننا نأكل ونحن لا نأكل، نوهمه بالطعام ولا نأكل حتى يكفيه هذا الطعام. ففعلت المرأة فنومت صبيانها، ثم قامت إلى السراج فأطفأته، فأصبح البيت مظلم والطعام بين أيديهم، والرجل الضيف يأكل، والصحابي هذا الأنصاري يوهم ضيفه أنه يأكل معه ولا يأكل، حتى شبع الضيف وأكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بات، فلما جاء الفجر وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: ضحك الله الليلة، أو عجب الله الليلة من فعالكما، أي أنت وزوجك، ضحك الله من فعالكما. طبعا وضحك الله سبحانه وتعالى هو ضحك يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا يشبه ضحك المخلوقين أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ضحك الله من فعالكما، بمعنى أن هذا ضحك الله سبحانه وتعالى دليل على فرحه ورضاه عن هذا الأمر، جوع صبيانه ليكرم ضيفه. طبعا مثل هذه المعاني السامية قد يستغربها كثير من الناس، وقد لا يستطيعها كثير من الناس. نسأل الله أن يكرمنا بالأخلاق الفاضلة، وأن يجعلنا من أهل الكرم، وأن يكرمنا تبارك وتعالى بكرمه. ولا شك أيها الإخوة أن الكريم إذا كان الإنسان كريم فالله سبحانه وتعالى أكرم منه، الله أكرم منه، يعوضه في الدنيا ويعوضه في الآخرة، يعوضه في الدنيا ببدل هذا المال الذي ذهب، يعوضه بشيء آخر، بشيء من الدنيا، ويعوضه بالآخرة بالأجر والثواب. أيها الإخوة الكرام، الأمثلة كثيرة من كرم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وكلنا يعرف كرم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان عليه رضوان الله لما اشترى بئر رومة وقصة بئر روما معروفة للجميع. بئر روما كانت لرجل يهودي وكان يبيع الماء على المسلمين، يبيعها على الناس بالمال، فأرهق المسلمين بهذا البيع. مع مشكلة للمسلمين عندهم مال، ليس جميع الناس لديه مال يشتري ماء، وكانت بئره أعذب بئر والناس في مشقة، اللي ما عنده مال يشتري من هذا البئر يعني تلحقه مشقة بالغة. فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه لهذا اليهودي، قال أشتري منك هذا البئر. يظن اليهودي أن عثمان سيشتري هذا البئر، لماذا؟ لأي شيء؟ للاستثمار، مشروع تجاري، سيشتري البئر ثم يبيع الماء ويعوض المال الذي دفعه في البئر وهكذا ينمي أمواله. وما كان عثمان رضي الله عنه يفكر في هذا أبدا، فاشترى منه البئر ثم أعلنه لله تبارك وتعالى وقال هو بلاش مجانا، هو سبيل في لله تبارك وتعالى، من شاء أن يشرب منه فليشرب بدون مقابل. وجهز جيش العسرة، ومعروف جيش العسرة في غزوة تبوك، جهز هذا الجيش وكانت المعركة عصيبة والوقت عصيب والمال قليل، فتبرع بتجهيز هذا الجيش من حر ماله رضي الله عنه وأرضاه. الأمثلة كثيرة، وإذا أردنا مثالا جماعيا فيكفي أن أذكر نفسي وإياكم بالمؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه إلى المدينة. تعرفون جميعا قصة المؤاخاة، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان المهاجري والأنصار يتآخان، فيأتي الأنصاري ويقول للمهاجر، يقول له هذا نصف مالي، هذا مالي أقسمه نصفين، نصف لي ونصف لك. حتى أن عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار وهات، يقول له هذا مالي أقسمه نصفين، قالوا حتى النعال قسموها، وقال له حتى الزوجات، أطلق إحدى زوجاتي فتتزوجها، فقال بارك الله لك في مالك وفي أهلك. الأنصار أهل كرم، والمهاجرين أيضا ليسوا استغلاليين وكانوا كرما أيضا، بل إن كثير من المهاجرين الذين أخذوا من الأنصار أموال، لما جاءتهم الأموال بعد ذلك وحصلت الفتوح وجاءتهم غنائم، كانوا يردون للأنصار أموالهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام،